بجميع جهاته.
هنا ويقول والقرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، واختلف العلماء في لفظ القرآن هل هو مشتق أم جامد، هل هو مشتق أم جامد، هل هو مشتق من قرأ يقرأ، أم هو علم على الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إنه علم، ومنهم من قال إنه مشتق، والصواب في ذلك أنه مشتق، صواب في ذلك أنه مشتق، وذلك يظهر في ظواهر القرآن كما في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك أيضا في ظاهره الأصل في لغة العرب أن الألفاظ العربية مشتقة، الألفاظ العربية مشتقة إلا لدليل خاص بين يدل على أنها جامدة. والقرآن هو الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وله أسماء: القرآن، الفرقان، الكتاب، وغير ذلك من أسماء جاءت في كلام الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص، منها أن الله عز وجل يحفظه من الدخيل فيه من التبديل حرفا أو التبديل المطلق معنى، فلا يطرأ عليه تبديل مطلق بحيث لا يدركه ولا يعرفه أحد. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما بالنسبة ما يطرأ عليه من تبديل معنوي فإنه يعرفه أهل العلم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمدارس الزيغ تنشأ من ماذا؟ ومدارس الأهواء تنشأ من زيغ قد استقر قبل النظر في كلام الله، ثم ينظر في كلام الله فيبني دليلا على زيغ سابق، دليلا على زيغ سابق. ولهذا القرآن من جهة الأصل لا يخلق الشبهة في القلب، القرآن شفاء، فإذا وجد الزيغ في القلب فاستل الإنسان ما يؤيده فإن هذا من واضع الفتنة التي يفتن فيها كثير من الناس. وهنا في قوله والقرآن كلام الله غير مخلوق، نزل به روح القدس جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجبريل نزل بجميع القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سائر كذلك أيضا الأنبياء، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جميع أحكام الشريعة منه إلا شريعة واحدة، وهي شريعة الصلاة، أخذها من ربه سبحانه وتعالى كفاحا، أخذها من ربه سبحانه وتعالى كفاحا. والأصل في ذلك في الشريعة أنها عن رسول الله، عن جبريل، عن ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أحمد بن زيد بن هارون كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، قال: إنما هي يعني الشريعة صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. هذا هو سند الوحي، هذا هو سند الوحي، سواء كان ذلك من الكتاب أو من السنة، إلا أن الكتاب من جهة اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للسنة فالمعنى من الله سبحانه وتعالى، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف يقع في مسألة الحديث، في الحديث القدسي والخلاف في ذلك، وليس هذا محل بحث هذه المسألة. يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يسمى كلام الله وقول الله، يسمى الكلام والقول والنبأ والحديث، حديث الله ونبأ الله وكلام الله وقول الله سبحانه وتعالى. وأشهر هذه الأوصاف التي جرى عليها وغلب أيضا استعمالا في كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى. وينسب لله سبحانه وتعالى لكونه صفة من صفاته جل وعلا، لا ينسب لله كما يقول المبتدعة نسبة تشريف فقط، كما تنسب السماء والأرض لله باعتبار أنه خلقها، وذلك لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كقولنا يد الله وقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها صفات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهذه بدعة نشأت، وهذه البدعة نشأت في زمن التابعين. ومن العلماء من يقول إن هذه نشأت في زمن الصحابة ولكنها كانت خفية، وكان الصحابة يقولون بهذا بنفي هذا. جاء في ذلك جملة من الآثار عن السلف الصالح في هذا. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق مثل هذه العبارة غير مخلوق، غير مخلوق عبارة، ولكن هذا المعنى مستقر ومستفيض. لكن جاء عن الصحابة، جاء عن الصحابة، جاء من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: القرآن غير مخلوق. وجاء عن غيرهما وفيه ضعف، وأصح ما جاء في هذا هو عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى. ثم كثر هذا القول في ذلك عن أئمة التابعين، وذلك للبدء بهذا القول، ثم شهر في ذلك عن أتباع التابعين، وحدثت في ذلك لما تعاظمت هذه الفتنة في الأمة، وهي القول بخلق القرآن. ومن الأمور التي ينبغي أن تفهم أن مسائل الدين وأصوله العظام لاستقرارها وبيانها لا يتكلف الصدر الأول لها بيانا من جهة اللفظ. لماذا؟ لثبوت هذا المعنى وعدم ورود الشبهة عليه. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن من الأصول التي يرجع إليها في فهم العقيدة الصحيحة أن يرجع إلى الصدر الأول، ويحذر من معاني وأفهام العجم المنتسبين للإسلام، العجم المنتسبين للإسلام. وذلك أن أصول البدع نشأت من العجم، ربما بحسن قصد، ربما بحسن قصد، فأخذوا القرآن على سليقة ليست عربية، فأرادوا أن يفهموا القرآن من غير إحاطة بتنزيله، من غير إحاطة بتنزيله، فوقع لديهم شيء من الخلل، لأن فهم تركيب القرآن من جهة ألفاظه ومعانيه وكلماته يختلف عن فهم سياقه ووضعه في التنزيل، وضعه في التنزيل، لأنه ربما تكون اللفظة من الألفاظ المشتركة التي تشترك مع غيرها، فحملها على معنى لم ينزل صواب من جهة اللغة، خطأ من جهة التنزيل والوضع. وربما يكون هذا حتى عند بعض الصدر الأول. لماذا؟ لأنه ليس من أهل لغة قريش، ليس من أهل لغة قريش. وقد اختار الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام وهيأ له الأسباب ليكون عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، ولهذا يروى في الخبر قال: ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني اللحن. بنو سعد بن بكر أفصح أو من أفصح العرب، هم الذين نشأ فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنجبته قريش أيضا أفصحه، فلا مدخل على شيء عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا أفصح العرب بالاتفاق، ومن قال أن ثمة أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بدين الله، قد كفر بدين الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا وأظهرهم بيانا، لأن الله عز وجل هيأ له الأسباب في ذلك، وكذلك أيضا حماية، وهذا مقتضى حماية الدين، ولأن الله عز وجل جعل له هذا الإعجاز الكتاب المبين، فأجراه الله جل وعلا على لسانه عليه الصلاة والسلام. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نشأت البدعة في هذا وعلى ما تقدم، هي قول من قول منتسبة الإسلام من العجم، وهذا أيضا فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق في مسائل الإرجاء، في مسائل الاعتزال، في مسائل الرفض وغير ذلك. إذا أراد الإنسان أن يتتبع أصول البدع يجد أن أصلها ومردها إلى العجم. ولهذا أبو الفرج بن الجوزي حينما ينصح ابنه في رسالته له قال: واحذر من كتب التفسير التي صنفها العجم، التي صنفها صنفها العجم مع ما فيها من معاني جليلة ولطائف، إلا أنها تقع في شيء من الخطأ، تقع في شيء من الخطأ خاصة فيما يتعلق في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان، وذلك وكذلك أيضا بعض مسائل المعاني المتعلقة بأمور القياس والاستنباط وغير ذلك، فيقع في ذلك خلل. لهذا نقول إن من الفقه في الدين في مسائل العقيدة وكذلك أيضا معرفة الحلال والحرام أن يرجع الإنسان إلى مأرز الإيمان والموضع الذي نزل عليه اللغة، وذلك في المدينة وكذلك أيضا مكة. قد يكون الإنسان نائيا وهو عربي، ولكن ربما يفهم القرآن على غير مراد الله عز وجل له. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله في قصة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فسره عدي بن حاتم بماذا؟ بالعقال، بالحبل. تفسير لغوي صحيح أو خاطئ؟ صحيح لغة، صحيح، لكن وضعا وتنزيلا خطأ أو صحيح؟ خطأ، وهو عربي طائي، لكنه ليس من أهل اللسان الذي نزل القرآن عليه وضعا، وإن كان نزل القرآن بلسان عربي مبين، لكن له وضع اختيار من بعض المواضع والألفاظ التي نزل عليها القرآن. إذن فكلمة الخيط تشمل معاني، منها الحبل، العقال، منها الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، نزل القرآن على هذا. من الذي يفهم أنه على هذا؟ لا على هذا وهذا، من نزل بلسانهم، وهذا في جزئيات وقع في الصدر الأول، وإن كان يسيرا في الصحابة أو نادرا، فإنه يقع أيضا في مسائل العقائد. ولهذا نجد البدع والشبهات كثيرة تنتشر في سبب وضعف كلام الله سبحانه وتعالى عند بعض المنتسبة للإسلام من العجم. هنا يقول والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان كلاما أو مكتوبا أو محفوظا في الصدور فهو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكونه في الصدور ما سلبه الله عز وجل أن يكون كلامه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا تلفظ الإنسان بالكلام هل هو كلام الله وليس بكلام الله؟ كلام الله، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من الذي يتكلم؟ الذي يتلفظ من هو؟ الذي يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا بجميع جهاته سواء كان مكتوبا في المصاحف أو كان متلوا بالألسن أو كان محفوظا في الصدور فهو كلام الله سبحانه وتعالى بجميع جهاته. ويستشكل البعض حينما يدخلون في تفاصيل أمثال هذه الجزئيات في مسائل الحبر والورق والصوت وغير ذلك، فأوغلوا في هذه الجزئيات فأوردت لديهم كثير من الشبه. السلف الصالح لم يكونوا أهل تكلف، ولهذا لم تقع لديهم الإشكاليات، يقولون كلام الله وانتهى، كلام الله وانتهى. لما دخل أهل البدع في هذه التدليلات دخل فيها أئمة السنة لا إقرارا لها، ولكن نفيا لخبث الكلام الداخل على الحق، فيقولون الورق مخلوق والحبر كسائل مخلوق، ولكن ما هذا؟ هذا كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله صفة من صفاته، فإذا قلت أنه مخلوق فإذا خلقت الصفة فإن الموصوف مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ما حمل المتكلمة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة في الخوض في هذا الباب إلا للاستشكال في هذا المعنى، لأنهم قالوا لو قلنا بأنه صفة لله سبحانه وتعالى ليلزم من ذلك عند استقرارهم في نفوسهم أنه مخلوق، يلزم من ذلك أن أن الخالق مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فوقعوا في الضلال في هذا الباب. ولهذا شدد العلماء النكير في هذا لمؤداه إلى الباطل، وذلك أنه يوافق قول الجهمية الذين يقولون بالحلولية والاتحاد، وأن الله عز وجل حال في كل مكان، فلا فرق بين خالق ومخلوق، لأنه يشترك في هذا الباب. ولهذا نقول إنه بجميع جهاته، سواء كان متكلم به أو مسموع أو مكتوب أو محفوظ في الصدور، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد بقوله بجميع جهاته، لأن القرآن إما أن يكون محفوظا في الصدر لا ملفوظا ولا مسموعا، وإما أن يكون مكتوبا، وإما أن يكون مقروءا، وإما أن يكون مسموعا، إما أن يكون مسموعا. وبجميع جهاته هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق. وأما تلفظ الإنسان بالقرآن فنقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، كلام الباري والصوت صوت القارئ، من جهة نبرة الصوت، هذا غليظ، هذا رقيق، هذا تخين، هذا يتغنى، هذا لا يتغنى، هذه الأصوات هي أصوات الناس. أما الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
هنا يقول والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وتقدم معنا أن هذا ركن من أركان الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت، وبالبعث بعد الموت. إذن نقول إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن نفى القدر لا يثبت له إيمان لزوال ركن من أركان الإيمان، فإذا زال ركن واحد منها زال الإيمان كله. ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما قيل له كما جاء في الصحيح إن أقواما يقولون إن الأمر أنف وألا قدر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه لا يكون إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. والقدر مشتق من التقدير، وهو دقة الحكمة، ولازم القدر العلم، أنه لا يمكن أن الإنسان يقدر شيئا إلا وهو عالم، ولا يعلم الشيء إلا وهو مقدر له. فعلم الإنسان بالشيء وتفاصيله الكاملة لا بد أن يكون هو الذي قدره. لله المثل الأعلى، ولكن على سبيل المثال إنسان يعرف مداخل ومخارج ودقائق البناء ونحو ذلك، يعرف مواضع المدينة ومداخلها وطرقاتها ومياهها ومخارجها ونحو ذلك، كلما كان أبصر علما بدقائقها ولو دقت حتى أنابيب الماء، دليل على ماذا؟ أنه هو الذي صنعها. وكلما ضعف في جانب العلم دل على أنه ليس هو الذي صنعها وقدرها على هذا النحو. ولهذا كمل الله جل وعلا علما فكمل تقديرا. وثمة تلازم في هذا الباب بين العلم والقدر، فمن نفى القدر يلزم منه أن ينفي العلم، فكيف يقدر من لا يعلم؟ فلا بد أن يكون الذي قدر ذلك هو العالم. ثم أيضا من قال إن الله عز وجل لم يقدر على الخلق شيء، يلزم من ذلك أنه لا يعلم ما يكون، ما يسقط من ورق الشجر ودقائق الخلق وحال الإنسان وعمره وأجله، دقائق الإنسان وتفاصيله وكم يولد له، هذه الدقائق والتفاصيل الجزئيات مما يدق عن ذهن الإنسان عن استيعابه، إذا أثبتناه علما لله عز وجل، هذه الدقة المتناهية في العلم في هذا العلم، هل هذا دليل على أنه على وجود القدر أو عدمه؟ على وجود القدر. ولكن نقول إن نفاة القدر على نحوين في باب العلم، النحو الأول ينفون القدر ويلتزمون بنفي العلم، يلتزمون بنفي العلم تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء طائفة شبه انقرضت، شبه انقرضت. النحو الثاني ينفون القدر ولا ينفون العلم، وهؤلاء يقعون في التناقض. ولهذا يقول الإمام أحمد وكذلك الشافعي، يقول يخاصم القدرية بالعلم، فإن أثبتوه أثبتوا القدر، فإن أثبتوه أثبتوا القدر، وإن نفوا القدر فيلزم من ذلك نفي العلم، وحينئذ يكفرون أشد بنفيهم للعلم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء على خلقه ولو كان يسيرا. وفرق بين القضاء والقدر، القضاء والقدر، القضاء أوسع من معنى القدر. القدر المراد بذلك هو الأمر الكوني، الأمر الكوني. وأما القضاء فهو شامل للكوني والشرعي، فهو شامل للأمر الكوني والشرعي. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما في تفسيره قال قضى، قال أمر ووصى، أمر ووصى. فبعضهم يستدل بالقضاء الشرعي على القضاء القدر الكوني، وليس كذلك. فإذا أطلق القدر في الشريعة فالأصل فيه الكون والتدبير الكوني وما يكتبه الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المخلوقات، وعلى المخلوقات. ويقول هنا والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. يذكر العلماء القدر خيره وشره من الله، ويذكرون الشر والخير، لأنه من دواعي نفي القدر أن نفوس بعض الناس يريدون تنزيها بنفي القدر أن الله لا يقدر الشر على الناس، لا يقدر الأذية الكونية بالغرق والحرق والتعذيب، أن يدفن الإنسان ويهلك ويموت أو يحرق أو يؤذى أو غير ذلك، هي مشاعر توجد في نفس الإنسان يربط بها أمر الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك، وليس كذلك. لماذا؟ لأن أمور الله عز وجل لا ترتبط بمشاعر الإنسان، فالله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء لا تتعلق بما يدركه الإنسان، فإن الله عز وجل لا يحيط أحد به بشيئا، ولهذا إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى، بما أذن الله جل وعلا به. والقدر على ما تقدم هو التقدير، ولازم القدر على ما تقدم العلم. لهذا نقول لدينا العلم ولدينا الكتابة ولدينا أيضا التقدير ومشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة على نوعين، مشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة العبد، ولا يشاء العبد إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا ما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي السابقة، ومشيئة العبد اللاحقة يقدرها الله جل وعلا. مشيئة الله ماضية، ومشيئة العبد قاصرة، مشيئة العبد قاصرة وهي خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن دواعي النفي عند بعض الطوائف في هذا الباب كالمعتزلة الذين ينفون القدر، يريدون تنزيها، أي أن الله لا يقدر الشر على عبده ثم يعذبه عليه. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت مشيئة للإنسان، أثبت مشيئة للإنسان وبها يعذب، فلا يعذب الإنسان إلا لاختياره ومشيئته، لاختياره ومشيئته. فإذا وقع له اختيار وقع عليه العقاب، وإذا نزل عليه القدر بلا مشيئة منه فإنه لا يعذب على ذلك، كالذي يسقط ويقتل أحدا أو يطعم ضيفا ولا يعلم ثم يموت ذلك الضيف، لا يعذبه الله عز وجل بتسمم ذلك الطعام لأنه ليس اختيارا منه. هل وجد له مشيئة اختيارية؟ ليس له، لا يوجد هذا، وإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى قدر. ولهذا نقول إن الله عز وجل يعاقب العبد على مشيئة العبد التي جعلها فيه. فنفاة القدر استشكلوا أن الله يقدر على العبد وغاب عنه مشيئة العبد فنفوا القدر كله، فنفوا القدر كله. مسألة القدر وتقدير الله عز وجل ولوازم ذلك، هذه من المسائل التي حيرت كثير من الطوائف حتى ما قبل الإسلام من الفلاسفة، سواء كانوا من اليونان، من الرومان، من البابليين وغير ذلك. منهم من يربط ذلك بأمر الكواكب كالبابليين، ويجعلون تأثير أحوال الناس لها مؤثرات، كل يؤمن بمؤثر. منهم من ينفي ذلك، يقول إن الله عز وجل خلق الخلق وجعل له نظام، هذا النظام انفك عن الله سبحانه وتعالى، جعله يجري وفق أسباب، لم يقدر الله عز وجل على أحد شيء. وهذا كفلاسفة اليونان كأرسطو وإفلاطون وسقراط وغير ذلك، يقولون إن الله خلق الخلق، ثمة خالق، يؤمنون بوجود خالق، يقول خالق ووضع معادلات وأسباب، وهذه الأسباب تدور في فلكها المخلوقات. وأما الله فلا شأن له بذلك، لأن الله عز وجل فعل ذلك اختيارا منه، أرادوا من ذلك تنزيها للخالق وإثباتا لقدرة الإنسان. ولهذا يقول العلماء أن القدرية نفاة القدر مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بوجود خالقين، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. قالوا وجود خالقين عند القدرية نفاة القدر، يثبتون وجود خالقين، خالق لفعله وهو الإنسان، وخالق الإنسان هو الله. قالوا فلم يخلق الفعل إلا الإنسان، ولم يخلق الإنسان إلا الله. قالوا فهذه عقيدة المجوس، وهذه عقيدة المجوس. ومنها أخذ الرافضة نفي القدر، ومنهم أخذ الرافضة نفي القدر. لهذا نستطيع أن نقول إن الطوائف في أمور القدر على ثلاثة فرق: قدرية وهم نفاة القدر، يقولون لا يوجد قدر، لا يوجد تقدير، إن الأمر أنف، يعني يستأنف، لا يكون إلا عند حدوثه، والطائفة الثانية هم الجبرية، الذين أرادوا تنزيها أيضا أن يكون للإنسان مشيئة لا يريدها الله سبحانه وتعالى، فجعلوا الإنسان مجبور، والتزموا بلوازم ضالة لما وضعوا هذا الأصل. قالوا جبرية كيف يقع عليه العقاب والله يجبره وليس له مشيئة؟ ولدوا جملة من المعاني، قالوا لا يوجد نار، فحملوا معنى النار على شيء من المعاني. ورد لديهم أيضا إذا كان الجبر الشرك والوثنية، هل الله يجبر الإنسان على يعبد الصنم؟ كيف يكون هذا؟ قالوا بلوازم ذلك، سواء من الاتحادية والحلولية، قالوا أصلا لا يوجد خالق ولا مخلوق، لا يوجد في الكون في هذا إلا الله، ولكن تتحول هذه الأشياء من حياة إلى، من مادة إلى مادة. فجروا على هذه البدعة والتزموا بجملة من لوازمها. أهل السنة في ذلك، مذهب السلف الصالح في هذا، أنهم يثبتون القدر ويثبتون المشيئة للإنسان، يثبتون المشيئة للإنسان. الأشاعرة في هذا الباب كانوا على موقف بين أهل السنة وبين المعتزلة، أرادوا أن يبتعدوا عن وصف الإنسان بأن يخلق فعله، وعن وصف الله عز وجل أنه لم يقدر. قالوا فقدر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يخلق فعل الإنسان، وأن للإنسان كسب، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأسباب محدثة لآثارها. قالوا فإن النار لا تحرق، النار لا تحرق، ولكن هذا انتظام يجعله الله عز وجل منفردا، أن الأكل لا يشبع، فالأكل شيء والشبع شيء، هذا ليس سببا لذاك، فألغوا هذا الأمر. كذلك أيضا الإنسان إذا رمى بسهم ورصاصة، الإنسان قالوا القتل منفك عن الرصاصة، الرصاصة شيء، فخلق الله القتل مستقلا عن الرصاصة، وذلك لعلل، قالوا لأنه يمكن أن يموت الإنسان بلا رصاصة، ويمكن أن يرمى برصاصة ولا يموت. يرد عليهم أهل السنة يقول هذا قصور في الأسباب، لأن الرصاصة لم تضرب موضع أن يموت فيه، فإذا اكتملت الأسباب لابد أن يتحقق. لماذا؟ لأن هذا مقتضى إحكام الله لخلقه، مقتضى إحكام الله لخلقه، فربط الله عز وجل تقدير ذلك. ولكن هؤلاء يقولون لم يقولوا إن الإنسان يخلق فعله، ولم يقولوا أيضا ألا قدر، فأثبتوا القدر. ولهذا العلماء حينما نظروا إلى هذه المسألة في مسألة كسب الأشعري في باب القدر جعلوها من المسائل المحيرة التي لا معنى لها من جهة النظر الدقيق ولا من جهة الدليل والتعليل فيه، من جهة الدليل والتعليل فيه، فيجعلون أن الله يخلق الشبع منفكا عن الأكل، وإنما هو انتظام، إنما هو انتظام، وذلك كحال جملة من الأحوال التي تحدث ولا تلازم بينها. ولقالوا ولكن الله عز وجل يجعل الأشياء مضطردة، ومنها ما اضطراده قليل، ومنها ما اضطراده في ذلك يسير. وهذا أيضا في هذه المسألة أرادوا أن يتوسطوا في ذلك، والأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين الطريقتين، بين طريقة أهل السنة والأثر والحديث، وبين طريقة المعتزلة، بين طريقة المعتزلة. ومعلوم أن الحسن الأشعري كان على طريقة أهل الاعتزال، ثم ترك ذلك وسلك منهج أهل الحديث، ولكنه نقض الفروع وما نقض الأصول، تراجع بنقض الفروع ولم ينقض في ذلك الأصول، ولهذا بنى الأشاعرة من بعده على أصوله معاني تخالف فروعه، تخالف فروعه، فجرى على هذا من أخذ بقوله سواء الباقلاني وكذلك أيضا ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرايني وكذلك أيضا أبو إسماعيل الإسفرايني، وجرى على هذا أيضا أئمة الأشاعرة ممن بعدهم كإمام الحرمين الجويني وكأبي حاتم كأبي حامد الغزالي وغيرهم من أئمة الأشاعرة، جروا على تقرير هذا المعنى على خلاف ما يريده. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يتراجع عن فرع لا بد أن ينظر في أصله، أن ينظر في أصله حتى لا يولد عليه معنى خاطئ. والقدر خيره وشره من الله، يعني بنوعيه سواء كان خيرا أو شرا من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه من باب الأدب لا ينسب الشر إلى الله مستقلا. لماذا؟ لأن الله لا يخلق شرا محضا ويريد بعباده الشر، ولهذا نقول يجوز للإنسان أن ينسب الشر إلى الله في حالتين. الحالة الأولى أن ينسبه إلى الله مع حذف الفاعل بإضماره بالبناء للمجهول، ولهذا تقول الجن تأدبا مع الله قالوا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، نسبوا الرشد إلى الرب، وأما الخير لا ندري أشر أريد، فلم ينسبوه لله سبحانه وتعالى صراحة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. الثانية أن يدخله في عموم فلا يجعله منفردا، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني يوجد شر ويوجد خير. قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليه السلام.
النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما جاء في ذلك الخبر، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأشرفهم مع شرفهم، وهو سيد أولي العزم وهم الصفوة من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير من أصحاب كل نبي مع فضل الجميع وجلالته، لأن فضلهم هو بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضلهم على غيرهم ممن سبق من أتباع الأنبياء وعلى من جاء بعدهم، وهم الأمان للأمة وهم الرحمة بها، أقرب الناس لرسول الله وأصدقهم نقلا عنه وأوفاهم لعهده وأبرهم به وأطيبهم قلوبا وأزكاهم أنفسا، اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار جعل مجموع أهل القرن أفضل من غيره، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمراد بذلك هو المجموع، والصحابة عليهم رضوان الله أدناهم منزلة هو خير من أعلى ممن جاء بعدهم، ممن يأتي بعده. ولهذا قد سئل ابن مبارك عليه رحمة الله عن معاوية أيها أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز، قال: لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن الفضل هو بمن صاحب، لأن وجود الصحابة ولو رقما وعددا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثر على رسالته. ولهذا يوجد في التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة، ولكن ليس بأكثر نصرة، فوجود واحد منهم وقوفا بجوار رسول الله في غزوة مع رسول الله أعظم من قيام المتأخرين الليلة كلها أعمار. لماذا؟ لأن قيامه ووجوده عددا يورث قوة ونصرة وعزة وتمكينا في نصرة أصل الدين وحامله ومبلغه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من معه، وذكر عدد من معه، والأفواج الذين معه، والذين جالسوه، والذين يأتون معه ولو أجساما، أولئك أعظم ممن يأتي بعده، وهذا الأمر يغيب. وما أولئك بالمعصومين أيضا، فضلهم لا يعني عصمتهم، فليسوا بمعصومين، يخطئون، وخطأهم دون خطأ غيرهم، وفضلهم سابق لفضل غيرهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ويقول كما جاء في حديث أبي موسى: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وفضل الصحابة بالاتفاق عند أهل السنة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأن من أسلم وسبق إلى الحق مجاهدا منفقا قبل الفتح أفضل ممن كان بعده. والسبب في ذلك أن اتباع الحق والتمسك به في زمن ضعفه دليل على التصديق برسالته والإيمان بذلك. فالدافع في هذا مع ضعف الأسباب المادية أمارة على ماذا؟ على اليقين. وإذا قويت الأسباب المادية اشترك في ذلك دافع الإيمان، قوة الإيمان مع قوة الأسباب المادية. ولهذا الذي يتبع الحق في زمن ضعفه يقدم على من يتبع الحق في زمن قوته. لهذا الذين أسلموا وهاجروا وأنفقوا قبل الفتح أفضل ممن جاءوا بعد ذلك. الذين أسلموا قبل الفتح على مراتب، أفضلهم البدريون، ثم يليهم الأحديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم بعد ذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم أفضل هؤلاء العشر المبشرون بالجنة، وأفضل العشر الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله. وعلى هذا استقر قومه. وكان تفضيل أحد من الصحابة على أبي بكر معدوما ولا يقول به أحد ينتسب للإسلام في الصدر الأول، ولا في زمن التابعين ينتسب أحد للإسلام في ذلك، وإنما نشأ بعد ذلك. أول ما بدأ فيه بتفضيل علي على عثمان، ثم بتفضيل علي على عمر، ثم بتفضيل علي على أبي بكر، ثم بتفضيل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بتأليه علي وجعله ربا. وبهذا تندرج البدعة وتعظم وتتفاقم، وتعظم وتتفاقم كما هو عند طوائف من أهل الرفض. نعم.
وهم الخلفاء الراشدون المهديون.
وذلك لحديث العراض بن سارية في المسند والسنن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنتهم. فإذا ثبت القول عنهم لا محيد عنه وهو إجمع، ولا أعلم قولا يقول به الخلفاء الراشدون الأربعة وصح عنهم إلا والقول الذي يخالفه شاذ، لأنهم لا يطبقون ولا يجمعون على شيء إلا وله مستند من الوحي والنص القاطع، إما ظهر النص أو لم يظهر. وأعلى الخلفاء الراشدين ترجيحا بقوله أبو بكر، مع قلة المنقول عنه في أبواب الفقه. لماذا؟ لقصر زمنه الذي عاشه، فعاش نحو من سنتين، وعمر الإنسان له أثر في نقل إرثه. ثم أيضا أن عمره الأوفر قضاه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والقليل قضاه بعده، فعمر يقضيه الإنسان تابعا لرسول الله أيها أعظم، أو عمر يقضيه الإنسان متبوعا بالحق؟ التابع للنبي أعظم من المتبوع في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أكثر عمر أبي بكر الصديق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربما جعل الله عز وجل في فضل أبي بكر ومنقبته هذا، ولحكمة أن جعله الله يعيش سنتين، لأنه سابق في علمه أمر المرتدين أن لا يحسمها إلا مثل الصديق، فأبقاه ليحسمها ثم يفضي إلى الله حتى يكمل ملة الإسلام بعد الانحراف العارض عليها. وإلا فالدين كامل أكمله الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بوقوف أبي بكر في زمن في زمن المرتدين. نعم.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم.
هنا يقول أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق. من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يشهد له بالجنة عينا، ومن شهد الله أو رسوله له بالنار فيشهد له عينا، ومن شهد الله له بالجنة وصفا يشهد له وصفا ولا يشهد له عينا، ومن شهد الله له وصفا بالنار فيشهد له وصفا لا يشهد له عينا. فالوصف نؤمن بأن من فعل كذا وكذا فهو من أهل الجنة ولا ننزله عليه عينا حتى يثبت في ذلك الدليل وإنما يرجى له، ومن ثبت الدليل بثبوت دخوله النار وتعذيبه عليه يثبت به وصفا، فإن الأدلة ثبتت بدخول من زنى النار، ولكن ثبت الدليل بغفران الله عز وجل لبعضهم، وكذلك أيضا بدخول أناس في عذاب الله سبحانه وتعالى من أرباب الكبائر، لكن لا ننزل ذلك وصفا ولا نثبت الوصف فضلا عن العين لذنوب لم يدل الدليل على دخول الناس لأصحابها في النار. وذلك مثلا لا نقول أن الله عز وجل يدخل في النار من أكل بشماله، هذا مخالفة وليست مخالفة، لكن هل دل الدليل وصفا أو عينا على دخول ذلك النار؟ لا، لكن دل الدليل وصفا على أن مانع الزكاة يدخل النار، وما دل عينا أنه يدخل كل عين. ولكن هذه الآثام هي آثام تنقص الإنسان، ربما تتسبب بغيرها لدخول الإنسان النار لا بذاتها، ولهذا نفرق بين ما دل الدليل عليه وصفا وما بين الدليل دل الدليل عليه عينا في دخول النار، وبين ما دل الدليل عليه إثما لا سببا في دخول النار، لا سببا في دخول النار. ولهذا العلماء يجعلون الكبائر المقترنة بدليل يثبت دخول صاحبها النار أو اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، أو أقام الله عز وجل عليها الحد في الدنيا، فإن هذا من أمارات وقرائن الكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد للعشرة المبشرين بالجنة فقط، بل شهد لغيرهم، ولكن هؤلاء أفضلهم. شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وشهد النبي لخديجة، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، وشهد للحسن وللحسين ولبلال ولأسامة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لعمار ولعكاشة بن محصن وغيرهم. فنشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. قال والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. الترحم والترضي عليهم وصفا، والترحم والترضي عليهم عينا. نترحم وترضى عليهم بالوصف نقول الصحابة رضي الله عنه، وعينا عند ذكر الواحد منهم رضي الله عن فلان ورحمه، فنقول بالترضي لذكر الله عز وجل له رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة هم من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وإنما قلنا ذلك لثبوت أقوام كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام استحقوا وصف الصحبة لغة، وظهر عدم رضا النبي عليه الصلاة والسلام عنه، كعبد الله بن أبي ففيه صحبة لغوية، ولكن دل الدليل على عدم رضاه عدم رضاه عنه ومن في حكمه مما دل عليه الدليل. وهذا الاستثناء لا يخرج الأصل، لا يخرج الأصل ولا يلغيه، وذلك لقلة المنافقين وقلة من مات النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وهو ليس براض عنه. وقد جاء في مسلم من حديث عمار قال: قال لي حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يلجون الجنة حتى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا عدد قليل بالنسبة لي عدد الصحابة، ثم هم أيضا مغمورون ليسوا بمعروفين وأمرهم مكتوم وليسوا بنقلة رواية. لماذا؟ لأنه لا يحبون الناقل، فكيف يأتون بالمنقول؟ وهذا من حفظ الله للشريعة، وهذا من حفظ الله للشريعة، فلا يحبون محمدا فكيف ينقلون وحيه إلى غيره. ثم أيضا أن من الصحابة من جعله النبي رقيبا عليهم كحذيفة عليه رضوان الله، فيعرف أحوالهم وتصدرهم في ذلك. ولهذا في قوله في هؤلاء الأربعة قال: ماتوا ولم يبقى منهم إلا واحد إذا شرب الماء لم يجد برده في بطنه، وذلك لشدة كبره، يعني يعلم من ذهب منهم ومن كان باقيا على ما هو عليه. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا في وجه النفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجود المنخرط في صفهم كحال عبد الله بن أبي وغيره لا يخرج الأصل لوفرته. ولهذا قد ذكر أبو زرعة وغيره أن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجه أكثر من 100,000 من 100,000. وأما المنافقون فاختلف في عددهم، قيل هذا العدد وقيل أكثر من ذلك. وجاء عن عبد الله بن عباس أنهم 300، جاء عن عبد الله بن عباس أنهم 300، ولكن ليسوا بنقلة الأخبار وليسوا أيضا بمن كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتناقلون فضلا. وقوله هنا والكف عما شجر بينهم، يعني أنه ثمة شيء يقع بينهم من الشجار والخصومة، وذلك لأن الخصومة وقعت بينهم في زمن رسول الله. ألم يقع قتل في زمن النبي؟ نعم وقع قتل. ألم يقع تعد في المال؟ وقع تعد في المال. ومع ذلك ما سلب النبي عليه الصلاة والسلام الفضل عن أعيانهم في زمنه، فكيف نسلبه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الآخر أننا إذا لم نثبت الشجار بينهم، يعني من ذلك أن نثبت العصمة ويكون في مصاف الأنبياء، ليسوا بمعصومين يخطئون، ولكن مع خطئهم فهم أفضل ممن جاء بعده. وكثير من الناس حينما يسمع النهي أو المنع من الخوض فيما شجر بينهم يربط ذلك بالعصمة، ويربط ذلك أيضا بمسألة أنه لماذا لا ننقد وننظر التي تكون بينهم فنميز ونعرف الحق مع من. نقول في ذلك جوابا على ما فيما يلي: أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يثبت خطأهم، وثبوت الخطأ لا يعني من ذلك أن الإنسان يجعل نفسه حكما وقاضيا بينه، وذلك أن المفضول لا يحكم على الفاضل، المفضول لا يحكم على الفاضل لقصوره عنه. الإنسان إذا وقع بين أمه وأبيه خصومة لم يستطع أن يوجه التهمة إلى واحد منهما، وإنما يتعامل معهم بلين ورفق، بلين ورفق. لماذا؟ لأنهم في مرتبة فوقه، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى منزلتهم أجل، منزلتهم في ذلك أجل. وهل الوالدان لا يخطئان؟ يخطئان، لكن لماذا تعامل الابن معهم بلين بخلاف الأجنبي عنه؟ فيجلس الأب والأم عند القاضي فيشدد بمعرفة الحق وإلزام المخطئ، أما الابن فلا، أما الابن فلا، فلو قتل الأب ابنه ما قيد به، ما قيد به. وهل يعني ذلك أنه لم يخطئ؟ بل مخطئ، ولكن لأنه فرق بين المفضول والفاضل في هذا الباب. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله إنما نمتنع من الخوض عما شجر بينهم لعلو مرتبتهم ودنو مرتبتنا عن الخوض وفض النزاع الواقع بينهم. الأمر الثاني أن ما وقع بينهم لا يلزم من ذلك زيادة في الدين ولا نقصان، لأن الشريعة لدينا محفوظة لا علاقة لها بتلك الحوادث، لا علاقة لها بتلك الحوادث. فحوادث نزلت وغبرت، وأحكام الشريعة من توحيد وأركان الإسلام وقيام شعيرة الجهاد وغير ذلك هذا باق إلى قيام الساعة. لا نحتاج إلى معرفة أحكام الدين من التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، البعث بعد الموت، ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة وغيرها، ألا نعرفها إلا بعد تحرير هذه المسائل. الأمر الثالث أن الصحابة عليهم رضوان الله ما وقع فيهم من خلاف إنما هو في تنزيل الدين لا في تأصيله، في تنزيل الدين لا في تأصيله، فوقع فيهم الخلاف في الاجتهاد في تنزيل النص، وتنزيل النص حادث وتأصيله دائم، تأصيله دائم، فهم لم يبتدعوا شيئا في الدين، وإنما الخلاف فيهم إنما وقع في تنزيل هذا الشيء. هل هذا الدليل يقع في مثل هذه الحادثة أو لا يقع؟ ولهذا نقول إن التنزيل يرفع والتأصيل يثبت، ولو كان الخلاف في التأصيل فللإنسان أن يرجح، أن يرجح في هذا. لماذا؟ لأنه يلزم من التأصيل حفظ الدين، ولا يلزم من كل تنزيل حفظ الدين. لماذا؟ لاختلاف أحوال التنزيل، فربما الإنسان ينزل تأصيلا في يوم لا ينزلها في اليوم الآخر لاختلاف الحال، وهو في ذاته واحد، فكيف في اثنين منفكين، منفكين عن بعضهما يختلفان من جهة النظر وكذلك أيضا الاجتهاد، وكذلك أيضا الاجتهاد. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي دليل على وجود موجب ذلك في النفوس، فهذا من الأمارات القطعية التي لا تحتاج إلى دليل، وقد دل عليها الدليل. لا تسب يعني لوجود داعي إلى هذا، دليل على أن الشارع أقر بوجود الخلاف والشجار وعدم العصمة، ولكن وجه الخطاب إليك ما وجه الخطاب إليه. لماذا؟ لأنه لا بد وهو واقع. ثم أيضا تعدد الخلاف والنزاع الذي يكون بينهم يكون بين اثنين وبين جماعتين وبين طائفتين، بين مسائل في الفروع، بين مسائل في نوازل الدنيا وغير ذلك، فهذا لا بد من وقوعه ووروده.
السؤال الأول يقول هل عمل الجوارح شرط في أصل الإيمان أم كماله الواجب؟ تقدم معنا التأصيل في هذه المسألة، وأن لدينا جهتين: الجهة الأولى ثبوت الإيمان واستقراره وتحققه، وهذا نقول فيه لا بد فيه من العمل، لا بد فيه من العمل، وذلك أن العمل إيمان، والقول إيمان، والاعتقاد إيمان، هذه الثلاثة هي الإيمان كله، و لا نجزئ الإيمان إلى أجزاء، ولا نجعل هذه الأشياء شروطا للإيمان ولا أركانا ولا واجبات، ولا نجعل الإيمان مركبا منها حتى لا نقع في شيء من اللوازم الخاطئة. لهذا الاستشكال الذي يريده البعض من قولهم: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ هو وارد من خلل التقسيم والتجزئة الواردة في الذهن، وذلك أنه لما توغل الناس وتوسعوا في التقسيمات والتجزئة والتنوع في أبواب الشروط والواجبات والأركان، دخلوا إلى حتى إلى مسائل الإيمان. وربما يقرر بعض العلماء من الشراح الأوائل يتكلمون على مسائل الإيمان ويذكرون العمل ويذكرون أنه شرط للإيمان، يذكرون بعض هذه العبارات من شرط وركن من باب التقريب، يذكرونها من باب التقريب. وهذه لها لوازم، لها لوازم، وهذه اللوازم منها الخاطئ، منها الخاطئ. ولهذا هذا السؤال الذي يقول إن الإيمان شرط للعمل، كأنه يخرج العمل شرط للإيمان، كأنه يخرج العمل من الإيمان، كمسألة الطهارة شرط للصلاة، أوليس كذلك؟ هذا إخراج للطهارة عن ماهية الصلاة وحقيقتها، لأنه ربما الإنسان يؤدي الصلاة بلا طهارة، أو يؤديها مثلا بتيمم بلا وضوء، أو يؤديها ناسيا فتصح منه لنسيانه ولا يعلم بذلك ويبقى على هذا الأمر. لهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل والاعتقاد والقول هي الإيمان، لا نقسمها ولا نجزئها حتى نجعلها أجزاء أو شروط أو واجبة. إذا قلنا إنها شروط أخرجناها من ماهية الإيمان وحقيقته، أخرجناها من ماهية الإيمان. وإذا قلنا إنها واجبات أو أركان جزأناها من داخلها، جزأناها من داخلها. الأسلم في هذا أن نستعمل عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان في قولهم: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أي هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، ليست أجزاء من ولا مركب الإيمان منها ولا شروط ولا واجبات ولا أركان، وإنما هذا هو الإيمان. هذه القاعدة إذا أدركناها انضبط لدينا مسألة الكفر وهو ضد الإيمان. إذا وقع لدينا خلل في إدراك هذا المعنى، وقع لدينا الخلل في فهم الكفر، في فهم الكفر. فإذا لم نجعل الإيمان مركب من هذه الأشياء الثلاثة جميعا، لا منفردة، ممتزجة مع بعضها، لأنه ثمة تلازم، ثمة تلازم بين هذه، بين هذه الثلاثة. ولهذا نقول في من يسأل هل العمل شرط صحة للإيمان أو شرط كمال، نقول لا حاجة للسؤال، لأن الإيمان هو العمل، لأن الإيمان هو العمل. معنى هذا أريد أن أبين تقريب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد وابن عبد الله وابن عبد المطلب هو شخص واحد أم ثلاثة؟ ثلاثة. هل محمد شرط لابن عبد المطلب أم هو؟ هو. وابن عبد الله هل هو شرط لابن عبد المطلب أم هو؟ هو. لو جاءنا شخص وقال محمد بن عبد الله لكن ليس بن عبد المطلب، لنتصورها ذهنيا. الإيمان هو الذي الإيمان الذي يشبه في هذا التمثيل محمد، القول والعمل والاعتقاد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذه ترجع إلى حقيقة واحدة أو لا ترجع إلى حقيقة واحدة؟ هي الحقيقة الواحدة، انتفاء واحد منها نفي للأصل وليس نفيا له، نفي للأصل. لو جاءنا واحد وقال هذا محمد بن عبد الله بن سليمان، محمد بن عبد الله بن سليمان هو الرسول، لا، يأتينا شخص يقول هذا اسمه محمد وهذا بن عبد الله وهذا لكنه ليس ابن عبد المطلب وإنما ابن سليمان، إذن نقصت الرسالة أو انتبت؟ نقصت أو انتبت؟ انتبت، انتبت الرسالة، ليست الرسالة. يقول هو رسول، نقول رسول لكن ليس رسولا من الله. هذا الذي يأتي يقول الإيمان قول واعتقاد ولكن ليس العمل منه، يقول هذا إيمان، نقول إيمان لكن ليس بإيمان الإسلام، ليس إيمانا، ليس إيمان الإسلام. لهذا لا بد أن ندرك أن حقيقة الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن هذا هي الحقيقة، لا نقوم بتقسيمها، لا نقوم بتقسيمها. مسألة الشرطية والتكوين والتجزئة هذا يحدث خلل الإنسان، وذلك أنه مثلا كحال الإنسان في بدنه، إذا بترت يده تقول هذا فلان لكن نقص منه شيء، لكن يبقى هو فلان، يبقى هو فلان. نحن نتكلم على أي جزئية؟ على تحقق الإيمان وثبوته الأصل، لا مسألة الزيادة والنقصان، لا مسألة الزيادة والنقصان. مسألة الزيادة والنقصان قد يزيد بقول دون عمل، بقول دون عمل كالتسبيح والتهليل وبذل السلام وغير ذلك، لم يعمل بأركانه شيء، وقد يكون أيضا بأركانه لكنه لم يتلفظ بشيء، كالرجل الصامت الذي أعان رجلا على حمل متاعه أو أماط الأذى عن الطريق، ما تكلم بشيء، بعمل واستحضر نية. ألا هذا يزيد؟ هل اشترطنا وجود القول؟ ما اشترطنا وجود القول، لكن نقول إن الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح هي في ثبوت الإيمان وأصله، هي في ثبوت الإيمان وأصله. أما الزيادة والنقصان فأمر آخر. هنا مسألة، وهي مسألة جنس العمل، تارك جنس العمل، تارك جنس العمل. معنى الجنس يعني انتفى العمل منه بالكلية. يقول نعتقد أن الله واحد وأنطق بالشهادتين ولوازمها القولية، ولكني لا أعمل شيئا من الأعمال التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أهذا مؤمن؟ ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يوجد فيه في عمل، كحال الإنسان الذي يصلي المغرب ركعتين وفي وقتها ومع الجماعة ولكنه انصرف من الثانية، هذه صلاته صحيحة وليس بصحيحة، صلاته ليس بصحيحة. يقول هذا الوقت ونويتها المغرب، نويتها قصدا وكبرت مع الناس لسانا ولكن العمل انتبه، لا تصح منه وليست هي المغرب. يقول هي صلاة، نقول هي صلاة لكن ليست صلاة. هل أدى الواجب وأسقطه؟ ما أسقطه، يبقى الأمر الحكم فيه أنه وجود هذه الصلاة كعدمها، وجود الصلاة كعدمها. ما هو العمل الذي إذا انتفى من الإنسان ينتفي منه الإيمان؟ ليس العمل الذي دلت عليه شريعة سابقة ولم يختص بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أو دل عليه الطبع والفطرة، دل عليه الطبع والفطرة. كثير من الناس يربط مسائل الإيمان ربما بالعاطفة، يقول فلان باذل ويحسن ويفعل ويعالج المرضى ويؤوي الناس ويكفل الأيتام والأرامل ويرعى المساكين والفقراء ويشيد المساجد وغير ذلك، هل هذا نحن بحاجة إليه؟ لا، لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليه. نريد من ذلك هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص، لأن كفار قريش كانوا يعمرون المسجد الحرام ويسكون الحاج ويقرون الضيف ويغيثون الملهوف ويعينون على نوائب الحق، ومع ذلك ما كانوا مؤمنين. لماذا؟ لانتفاء العمل الذي اختصت به شريعة محمد من أقوالهم وأفعالهم، فامتنع عنهم حينئذ الإيمان. إذا اختلت هذا التقرير في فهم الإيمان تختل لوازمه، وورد لدينا من يقول بأن العمل شرط كمال، أخرجه من دائرة الثبوت إلى دائرة الزيادة والنقصان فجعل له حكما واحدا، فأضعف جانب الثبوت في العمل واستقام معنا في الاعتقاد والقول، فاستقام معنا في الاعتقاد والقول. أما من جهة عمل الجوارح فاختلت لديه إثباتا فتختل لديه نفيا، تختل لديه نفيا. ولهذا نقول الذي يقول أن الذي يسجد لصنم يسجد لصنم لا نكفره حتى نرجع إلى نيته، كحال الإنسان الذي إذا انتقض وضوءه من الركعة الثالثة يقول لا نبطل صلاته حتى نرجع إلى الركعة الأولى والثانية. هل هي صحيحة أم لا؟ هل هي صحيحة؟ لا تصح. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على صلاة مغرب، ما نتكلم عن ركعة أولى وثانية، لا ندخل في دائرة التجزئة. إذا دخلنا في دائرة التجزئة وقع لدينا الخلل، وقع لدينا الخلل. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفر والنقض للإيمان بهذه الأشياء إذا وقع على واحد منها المبطل أبطلها جميعا. لماذا؟ لأن حقيقتها واحدة لا تركب، ويتولد لدى هذا الغلاة في المرجئة، غلاة في الإرجاء الذين بعدما أخرجوا العمل جاءوا إلى القول أيضا، جاءوا إلى القول أيضا فقالوا إن الإنسان إذا قال كلمة الكفر لا نكفره حتى نرجع إلى نيته. ماذا يقصد؟ فورد لدينا من يقول إن سب الله لا يخرج من الملة حتى نرجع إلى قلبه. هل تريد بالله ذما أو هذا يجري على لسانك جريان من الكلام المعتاد؟ لسنا بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى هذا. بل منهم من رجع إلى جانب التصديق القلبي، إلى جانب الإيمان القلب، فنقض العمل ونقض القول وذهب إلى أمر القلب وقال كل من عرف الله فهو مؤمن. يلزم من ذلك أننا لو سمعنا كلمة الكفر لا نعتد بها، وفعل الكفر لا نعتد به ما وجدت المعرفة القلبية. على هذا إبليس لديه معرفة قلبية وليس لديه معرفة قلبية، فرعون لديه معرفة قلبية وليس لديه معرفة قلبية، كفار قريش لديهم معرفة قلبية، لديهم معرفة قلبية. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا، دفنوا الحقيقة موجودة في قلوبهم لكن مدفونة، مدفونة بمعنى لم تظهر في القول ولم يظهر في العمل. وهؤلاء الغلاة المرجئة في هذا الباب الذين قالوا لا يوجد كفر وإيمان، حملهم على ذلك، حملهم إلى أن اضطربوا بنصوص صريحة في مسألة الثواب والعقاب. منهم من يقول الرضا والغضب، الجنة والنار، هل الله يعاقب؟ أخذوا بتحليل هذه العبارات إلى معاني أخرى فدخلوا في معنى الباطنية، فهذا التأصيل ولد معاني منحرفة في هذا الباب. ولهذا أقول دائما أن من فهم ثبوت الإيمان فهم نفيه، سلم لديه في جوانب الكفر، سلم لديه الأمر في جوانب الكفر. والأصل الذي يريد طالب العلم أن يسلم معه أن يبتعد عن وصف هذه الثلاثة بالشرطية أو الوجوب أو التجزئة أو التركيب والتكوين أو الركنية. قد يقول البعض هذه بعض المعاني تؤدي إلى معنى صحيح، نعم بعضها تؤدي إلى معنى وإفهام صحيح، نقول لا حرج على الإنسان أن يستعمل بعضها لإيصال المعنى لا للتقرير، لا للتقرير حتى لا يختل لديه هذا الجانب. هل يوجد إشكال في هذا الكلام؟ نعم. يتكلم على مسألة، هنا يسأل على مسألة عقيدة الخوارج في نفي الإيمان وإثباته. الخوارج يختلفون عن هذا التقرير، وذلك أنهم لا يفرقون بين أصل الثبوت وأصل الزيادة والنقصان على ما تقدم تقريره، وذلك أنهم ينفون الإيمان بمجرد وقوع الإنسان في كبيرة، ولا يجعلون ذلك نقصانا، لا يجعلون ذلك نقصانا. أهل السنة يجعلون الكبيرة إذا وردت على الإيمان داخلة في دائرة الثبوت أم في دائرة النقصان؟ في دائرة النقصان، في دائرة النقصان. تقدم معنا التقرير أن لدينا جهتين، جهة ثبوت الإيمان وحقيقته تحققه في الإنسان، جهة نمائه وزيادته، جهة النماء والزيادة. وهذا نستطيع أن نضرب به مثالا كالبذرة التي يضعها في الأرض، وجدت بذرة صحيحة في موضع صحيح، في موضع صحيح، زيادتها ونقصانها بمقدار سقيها، تزيد وتنقص. هل زيادتها ونقصانها لها علاقة بأصل وجودها؟ لا، تكون موجودة، لكن إن أسقيتها بعملك الصالح زادت، وإن قللت نقصت، وإن تركت انعدمت. تركت العمل بالكلية لابد أن تموت، لابد أن تموت. ولهذا من لطف الله أن الإنسان ربما يتوقف عن العمل بالنوم أو بالترك، كالذي يجلس هكذا لا تعمل جوارحه ولا تتلفظ لسانه بذلك. هل يلزم مصاحبة العمل على الدوام؟ لا، لا يلزم، وإلا انتفى منه الإيمان، انتفى منه الإيمان. ولكن نقول عند قيام موجبه العمل، جنس العمل عند قيام موجبه ولم يقم به، بكل حال لا بد أن يموت الإيمان، لا بد أن يموت الإيمان كموت البذرة، كموت البذرة كذلك أيضا الإيمان الذي يكون في ذات الإنسان. الخوارج يجعلون الذنب الذي يفعله الإنسان الكبيرة لا يأتي على باب الزيادة والنقصان الذي نتكلم فيها، وإنما يأتي على قلبها ويزيلها بالكلية، ويزيلها بالكلية. فجعل ثبوت حقيقة الإيمان مع ثبوت الزيادة والنقصان فيه بابا واحدا، جعلها بابا واحدا في هذا، في هذا النوع. نعم. ماذا تقصد بالمباني الأربعة؟ يسأل يقول في من ترك جنس العمل في خير في غير الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج في غيرها، باعتبار أن ثمة كلام للعلماء في هذه الأركان فيما عداها، ترك الإنسان جنس العمل، جنس العمل، هل يكفر بذلك إذا تركه؟ نقول لا، لا يكفر، مع أنه لا يتصور أن الإنسان يأتي بالأركان الأربعة كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم يدع جنس غيرها. لماذا؟ لأنه يلزم من الصلاة من أدائها أن يسبح ويهلل ويستغفر ويذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا من أمر الصيام مما يلي. لا يمكن أن توجد هذه الأشياء بلا فرع لها، بلا فرع له، لأنه يؤدي الصلاة لا بد أن يلزم من ذلك شيء من اللوازم إما بذكر الله عز وجل عند الطهارة بدخول المسجد بالجلوس ربما بقراءة القرآن بذكر الله قبله أو بعد، لا بد أن يصاحبها ذلك.